أما النوع الثالث من أنواع التوحيد وبه يكمل توحيد العبد ويتم توحيد الأسماء والصفات، فتؤمن بأن الله اسمه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما هنالك من أسماء الله التي نعلمها وجاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي لا نعلمها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا يعني أن لله أسماء لم يطلعنا عليها ولكننا نؤمن بها ونؤمن بكل اسم هو لله، سماه الله نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبته لله ونؤمن به ونثبت معناه كما هو معروف في كلام العرب دون أن نحرف ذلك المعنى، نلغي ذلك المعنى عن الله عز وجل، نشبه ونمثل الله بخلق، نكيف أسماء الله كأسماء المخلوقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قدمنا في خطبتين ماضيتين الحديث عن توحيد الله عز وجل وعن ضرورته، وأنه لا إيمان للعبد ولا نجاة ولا فلاح ولا فوز في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتوحيد، وبينا أن التوحيد ثلاثة أنواع: النوع الأول توحيد الربوبية، وهو أن تؤمن بما لله عز وجل من حقوق وأن توحد الله عز وجل بأفعاله، فتؤمن إيمانا صادقا جازما بأن الله هو الرب الملك السيد المتصرف المحيي المميت الرزاق، وأن أمور الكون كلها وتدبير العالم بيده جل جلاله، وأنه ليس لأحد الحق في شيء من ذلك إلا لله وحده. فإذا فعلت ذلك وآمنت هذا الإيمان العازم الجازم كنت موحدا لله عز وجل في ربوبيته. ثم ذكرنا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو أن توحد الله بأفعالك أنت، فلا تصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده، ويسميه العلماء توحيد العبادة، فلا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله، ولا تتصدق إلا لإرادة وجه الله، ولا تحج إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تطوف إلا لله، ولا تدعو أحدا غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا هو مقتضى الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فأنت تؤمن وتعلن وتشهد بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله جل جلاله، وتقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فهذا هو الذي أمرت به يا عبد الله، وهذا هو الذي أمر به من قبلك، وهذا هو الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وهذا هو الذي أنزلت لأجله الكتب، وهذا هو الذي افترق عليه الناس في القديم والحديث إلى فريقين: مؤمنين وكافرين، موحدين ومشركين. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد، وبه يكمل توحيد العبد ويتم توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن تؤمن إيماناً جازماً بكل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بذلك إيماناً تاماً، وتعرف معاني هذه الأسماء، وتثبت تلك المعاني لله جل وعلا، فتؤمن بأن الله اسمه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما هنالك من أسماء الله التي نعلمها وجاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا نعلمها لأن لله أسماء لم يعلمنا بها. ألم تسمعوا في الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الهم والحزن: إذا أصاب العبد هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يعني أن لله أسماء لم يطلعنا عليها، ولكننا نؤمن بها، ونؤمن بكل اسم هو لله، سماه الله نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبته لله ونؤمن به ونثبت معناه كما هو معروف في كلام العرب، دون أن نحرف ذلك المعنى أو نلغي ذلك المعنى عن الله عز وجل، أو نشبه ونمثل الله بخلقه، أو نكيف أسماء الله كأسماء المخلوقين. هذا أولاً في أسماء الله، وثانيا في صفات الله، فنؤمن بجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنؤمن بأن الله يسمع، وأن الله يرى، وأن الله يعلم، وأن الله يستوي على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى يعجب ويرحم ويريد، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وأن له سبحانه وتعالى وجها ويدا، ولكننا في ذلك كله نؤمن بأن هذه الصفات لا يمكن أبدا أن تشابه صفات المخلوقين، لأن الله ليس مثل خلقه، وكذلك صفاته ليست مثل صفات خلقه. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فنثبت هذه الصفات كلها لله عز وجل من دون أي تحريف أو تمثيل وتشبيه بصفات المخلوقين أو تكييف بأن نكيف هذه الصفات، فنقول كيفية علم الله كذا، كيفية يد الله كذا، كيفية استواء الله على عرشه كذا، هذا لا يجوز لنا أبدا، لأن الله لم يكيف لنا ذلك، ورسوله أيضا لم يفعل ذلك، وليس من حقنا أن نكيف شيئا لا علم لنا به. ألم يقل الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن نؤمن بأسماء الله كما في كتاب الله وسنة رسول، ونؤمن بصفات الله كما في كتاب الله وسنة رسوله، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فإذا فعلت ذلك فقد آمنت بأسماء الله وصفاته، ووحدت الله التوحيد اللائق بجلاله، فأنت بذلك من الموحدين. واعلم يا عبد الله أن صفات الله على نوعين: النوع الأول صفات ثبوتية، يعني أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني صفات منفية، أي نفى الله عن نفسه تلك الصفات ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبت الله لنفسه أنه يعلم وأنه حي وأنه عظيم، وأثبت الله لنفسه أنه يرحم وأنه يغضب وأنه يعجب وأنه يضحك وأنه يجيء لفصل القضاء، ونفى الله عن نفسه الظلم والتعب، وما ربك بظلام للعبيد وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد، هذه صفات منفية عن الله. فالواجب في الصفات المثبتة لله أن نثبتها لله، والواجب في الصفات المنفية أن ننفي تلك الصفات عن الله ونعتقد ضد تلك الصفات لله. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم ننفي عن الله الظلم، ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم ولا ينبغي له أن يظلم، وفي الوقت ذاته لا بد أن نثبت لله عز وجل أنه كامل العدل، وأنه سبحانه وتعالى قد وسع بعدله كل شيء، فلا يكفي أن نثبت أو لا يكفي أن ننفي الصفة عن ربنا سبحانه وتعالى، بل يجب أن نثبت كمال ضدها. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم أو التعب نفينا ذلك عن الله وأثبتنا لله كمال العدل وكمال القوة والحياة، حتى يكون نفينا الصفة عن الله موجبا للمدح ودالا عليه. واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن نتعلم أسماء الله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من تعلمها وعدها وعمل بما فيها وآمن بها إيمانا صادقا جازما كانت سببا لدخوله الجنة. أين هذه الأسماء 99؟ موجودة في القرآن والسنة، لأنه لا يمكن أن يقول لنا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ولم يخبرنا بها بحيث لا نستطيع إحصاءها. فإن قلت أي أسماء الله هي في 99؟ قلنا لا ندري. فكل الأسماء الواردة في الكتاب والسنة تتجاوز 100 اسم بقليل، إما 110 أو 5 أو 15 أو 20، على اختلاف العلماء رحمهم الله في عد تلك الأسماء واستنباطها من الكتاب والسنة. فإذا عددت جميع الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لله وتعلمت معانيها وآمنت بها واستيقنتها في قلبك، كانت بإذن الله سببا لدخولك الجنة. ولا تظن أن المراد قراءة تلك الأسماء أو معرفتها، بل المراد الإحصاء الذي هو نوع من العلم دقيق، بأن تعرف المعنى وأن تمتثله. فإذا علمت مثلا أن من أسماء الله الرزاق آمنت بمعنى ذلك الاسم، وعلمت أنه هو الذي يرزق كل مخلوق وأنه لا رزق يأتي من أحد سواه وأن الرزق كله بيده، ثم استشعرت هذا المعنى في حياتك فعلمت أن رزقك بيده فلم تسأل أحدا من المخلوقين شيئا من الرزق، بل تسأله ربك سبحانه وتعالى، ولم يقع في قلبك أن أحدا من الخلق يستطيع أن يمنع عنك شيئا من رزق يسوقه الله إليك، لا تظن ذلك. إذا آمنت بأن الله هو العليم فإنك في الوقت ذاته تستيقن أن الله لا يخفى عليه من أمور عباده شيء، وأن كل حسنة تعملها ولو دقت ولو خفيت عن المخلوقين فإن الله يعلمها، وأن كل سيئة تعملها ولو خفيت عن المخلوقين فإن الله يعلمها ويحصيها. وبمضمون ذلك تعمل في حياتك، فلا تكون في مكان لا يريد الله أن تكون فيه، لأنك تعلم أن الله يعلم أنك في مكان لا يحب الله أن يراك فيه. وإذا كان هناك مكان يريد الله منك أن تكون فيه كالمسجد في يوم الجمعة، فلعلمك بأن الله يعلم تأتي إلى المسجد لأنه يعلم ويحب منك أن تكون في المسجد يوم الجمعة حاضراً لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة. وإذا آمنت بأن الله من أسمائه البصير، علمت بأن الله يراك ولو كنت في أشد الأماكن ظلما. ألم يعلم بأن الله يرى وأنك لا يمكن أن تستخفي عن الله أو تغيب عن نظره؟ أرأيتم ماذا يصنع الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياتنا؟ إنه يغيرها تغييرا جوهريا، ولذلك أصبح ركنا من أركان توحيد الرب سبحانه. لا يصح إيمان عبد مهما كان حتى يثبت هذه الأسماء لله ويثبت تلك الصفات لله على مراد الله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل بصفات المخلوقين ولا تعطيل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الموحدين الصادقين في توحيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أعظم العلوم وأجلها العلم بالله، فمن كان بالله أعرف فهو له أتقى وأخوف. وكيف يعبد الإنسان ربا لا يعلمه ولا يدري ما له ولا يعلم أسماءه ولا صفاته؟ فالواجب على المسلم أن يتعلم أسماء الله وأن يتأمل في تلك الأسماء وأن يتبين معانيها وأن يتعرف على صفاته وأن يتعلم معانيها وأن يستحضرها في قلبه حتى تكون حياته دائرة في مراضي الله جل وعلا، وأن يكون عبدا لله صادقا وبحق. فإن الذي لا يعلم ربه علم يقين لا يمكن أن يعبده عبادة المحب الخائف الراجي الموقن. ولعلكم تستحضرون أو لعلي أقرب هذا بمثال: لو قيل لك هذا فلان ابن فلان فقلت نعم، وماذا بعد؟ يعني كسائر الناس. فقيل لك هذا الرجل يملك 100 مليار، كيف سيكون حالك بعد علمك بهذه المعلومة؟ هل ستنظر إليه نظرة عادية؟ كلا، لأنك علمت صفة واحدة من صفاته، وهو أن هذا الرجل الجالس في هذا الصف معك يملك 100 مليار. لن تنظر إليه كما كنت تنظر إليه عندما قيل لك هذا فلان ابن فلان. ولو قيل لك إن هذا الرجل يحمل أعلى شهادة في الطب لعظمت في نفسك حاله وأحسست بهيبة عالية له. يملك 100 مليار وأعلى شهادة في الطب، هذا إنسان غير عادي، ينبغي أن أتعامل معه معاملة تختلف عن معاملتي لعامة الناس. وهو مخلوق، تغيرت نظرتك وطريقة معاملتك له، فما بالك بالرب العظيم الخالق الرزاق الذي بيده ملكوت كل شيء ومنه كل شيء وإليه يرجع كل شيء. هذه الأرض التي نحن عليها ما هي إلا ذرة صغيرة في ملكه العظيم جل وعلا. نحن لسنا إلا مخلوق من مليارات المليارات من مخلوقاته التي يخلقها في كل ثانية. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن أشجار الأرض كلها كانت أقلاما وكانت البحار كلها مدادا ومن بعد بحار الدنيا سبعة أمثالها ما نفدت كلمات الله أمرا ونهيا وخلقا وتدبيرا وتقديرا. لأنه سبحانه وتعالى في كل يوم له شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويذل ويملك ويعطي ويمنع. فإذا عرفت الله سيهون عندك كل شيء بعده. ولأجل ذلك من الضرورة أيها المسلم أن تعرف الله بأسمائه وأن تعرف الله بصفاته كما وصف بذلك نفسه وكما وصفه به رسوله وكما سمى بذلك نفسه وكما سماه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بمحبة هذا الرب العظيم والعلم به وخشيته والخوف منه وهيبته وحسن التوكل عليه واليقين به جل جلاله. ثم صلوا بعد هذا وسلموا على إمام الهدى وقائد الإنسانية محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجمع كلمة المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من مات منهم فاجعله شهيدا، ومن بقي منهم فأحسن لنا وله الخاتمة، وأره وأرنا معه نصرا مؤزرا للإسلام والسنة وأهلهما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.